بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. وصلنا في سورة الواقعة عند قول الله تعالى: نحن خلقناكم فلولا تصدقون. فتأملوا، لما ذكر الله تعالى جزاء الناس يوم القيامة إذا وقعت الواقعة، جزاء المقربين وجزاء أصحاب اليمين وجزاء أصحاب الشمال، وختم بقوله: هذا نزلهم يوم الدين. فقال بعدها: نحن خلقناكم فلولا تصدقون، حتى يوقن الناس بالواقعة ويستعدون لها ويستعدوا لها. فبعد أن ذكر الواقعة وما فيها من الجزاء لكل أصناف الناس، ذكر الأدلة على البعث، الأدلة التي تدل على وقوع الواقعة، وهي أدلة عقلية واضحة، وفي الوقت نفسه هي نعم تجعل العبد يستحي من إنكار لقاء ربه جل وعلا. فيقول الله تعالى في أول دليل: نحن خلقناكم فلولا تصدقون. نحن خلقناكم، الله هو الذي خلق الإنسان، كيف بعد ذلك لا يصدق به، لا يصدق بالله ولا يعبده ولا يستعد للقائه؟ نحن خلقناكم فلولا تصدقون. ثم ذكر دليلا واضحا على هذا، فقال: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. أفرأيتم ما تمنون، النطفة التي يقذفها الإنسان في رحم الأنثى في رحم زوجته. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. الإنسان ما يفعل شيئا إلا أن يقذف هذا المني وهذه النطفة في رحم المرأة، وهي لا تفعل شيئا إلا أن تستقبل هذه النطفة، ثم ينتهي دور الإنسان. لكن الله تعالى يرعى هذه النطفة في كل لحظة، تنقسم انقسامات هائلة، ملايين الخلايا، وكل خلايا لها اختصاص معين، هذه تكون عظاما، هذه تكون لحما، هذه تكون عينين، هذه تكون لسانا، هذه تكون جهازا تنفسيا، هذه تكون قلبا، هذه هكذا حتى يخلق هذا الإنسان العجيب. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. إذن لما ذكر الله تعالى أول خلق الإنسان من نطفة، ذكره أيضا بأنه هو الذي يميته وهو الذي قدر عليه الموت، فقال: نحن قدرنا بينكم الموت. فكل إنسان له وقت معلوم، نحن قدرنا بينكم الموت. تأمل، قال قدرنا بينكم الموت، فالموت له أجل معين، قدر لكل إنسان عمره وأن الموت سيأتي في سنة كذا، شهر كذا، يوم كذا، ساعة كذا، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، يعني ما نحن بعاجزين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. هذا زيادة في الترهيب. إذن الذي خلق الإنسان أول مرة وهو الذي يميته، إذن هو المتصرف فيه، هو القادر على أن يبعثه. ثم زاد في الترهيب فقال: وما نحن بمسبوقين، يعني بعاجزين، لأن الذي يسبق يكون عاجزا، ذكر هناك سباق وتأخر أحدهم فأصبح مسبوقا، إذن يكون عاجزا. فقال: وما نحن بمسبوقين، يعني بعاجزين، على أن نبدل أمثالكم، يعني نبدلكم خلقا آخر. ولهذا قال: وننشئكم فيما لا تعلمون، في الخلق الذي يريد الله تعالى. يعني هذا فيه ترهيب للإنسان وزجر، فالله تعالى يقدر وما يعجز أن يخلقك على أي صورة شاءها، كما قال تعالى: في أي صورة ما شاء ركبك، لكن خلقك في أحسن صورة. فكذلك هنا: وما نحن بعاجزين بمسبوقين، يعني بعاجزين على أن نبدل أمثالكم هذه الخلقة الجميلة وننشئكم فيما لا تعلمون، من الصور التي تقبح ولا تليق بالإنسان، لكن هذا من فضل الله على الإنسان. ثم يذكرنا بالنشأة الأولى التي يقر بها كل إنسان مهما اختلف الناس في عقائدهم وأديانهم. تقول: لمن أبو البشرية؟ يقول لك: آدم. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. كل إنسان يقر أن هناك إله خلق آدم. ولقد علمتم النشأة الأولى، النشأة الأولى لما خلق الله آدم أول مرة. طيب تقول: من الذي خلق آدم وحواء ثم هكذا الله تعالى خلق الإنسان أول مرة وتكاثر الإنسان هكذا بهذا العدد الهائل؟ خلق عجيب. فإذا هذا الخالق العظيم هو المعبود الحق، هو الذي يقدر على أن يبعث الإنسان مرة أخرى. فقال: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. ما يحتاج إلا أن يتذكر الإنسان هذه الحقائق فيؤمن بالله. فإذا هذا الدليل الأول، خلق الإنسان. وكما ترى أدلة واضحة: الذي خلق الإنسان من نطفة هو الذي يقدرها، الذي يميت الإنسان، الذي خلق آدم أول مرة، إذن هو الذي يستحق العبادة وهو القادر على أن يبعثكم مرة أخرى، فكيف لا تستعدون للقائه جل وعلا؟ فتأمل كيف أن العقيدة تقرر في القرآن بهذا الأسلوب السهل، عقيدة واضحة توافق الفطرة، توافق العقل السليم. واليوم أعداء الإسلام يريدون أن يفسدوا عقائد المسلمين ويركزون على الأطفال الصغار. كم من الرسوم المتحركة اليوم فيها الإلحاد وفيها كل شر من الإلحاد والشذوذ والعلاقات الجنسية الفاسدة وتحطيم القيم والأخلاق. ومن هذه الرسوم المتحركة التي عمت بها البلوى الأنمي، هذا الرسوم الياباني المشهور والذي للأسف يتابعه كثير من الأطفال ويدمنون عليه. يكفي أن تعرف أن دولة اليابان ثاني دولة فيها أكبر نسبة انتحار في العالم، ويكفي أن تعرف أن دولة اليابان خامس دولة في انتشار الإلحاد فيها. يعني لا قيم ولا أخلاق ولا إيمان ولا دين، أكثر الشعب هناك ملحدون أو بوذيون يعبدون الأصنام. فلا تظن أن هذه الرسوم تخرج من فراغ أبدا، هذه انعكاس عن ثقافتهم، وهم يجنون من ورائها المليارات سنويا. ففيها ثقافة هذا الشعب، من عقائد، من أديان، من فلسفات، من قيم وعادات وأخلاق. لذلك تجد فيها الإلحاد، تجد فيها تعدد الآلهة، تجد فيها الإساءة للآلهة، وأن الإنسان ممكن أن يغلب الإله. تخيل طفل يزرع هذا في عقله وقلبه ويرى هذا مرة بعد مرة حتى يدمن عليه، كيف ممكن تكون عقيدته؟ لذلك لا تستغرب إذا بلغ هذا الطفل وألحد بعد ذلك، لأن والعياذ بالله البذرة غرست في قلبه منذ الصغر والعياذ بالله، وكم فيها من ألبسة خليعة في هذه الرسوم تجعل البنت عندما ترى هذا وتعتاد عليه يصبح هذا أمرا عاديا، تجد فيها الشذوذ بصراحة، تجد فيها تحطيم القيم، تجد فيها مثلا ولد عاق لوالديه وهو الشخصية المتميزة، وهكذا أشياء كثيرة والعياذ بالله. فعلينا أن نحذر أولادنا من هذا، وما ينفع أن تقول له لا تنظر وخلاص تقطع عن كل شيء، ممكن ينظر من ورائك لكن اجلس معه وتابع معه حلقة إذا كان واحد ابتلي بهذا، وستستخرج منها عشرات الملاحظات في العقيدة وفي الأخلاق، قل له هذا يصلح، هذا كذا، شو كيف يقولون كذا ويفعلون كذا، فحتى تكره إليه هذا الأمر فيتركه من نفسه، وهكذا شيئا فشيئا. فإذا نحن في غنى عن مثل هذا، وعلينا أن نشغل أولادنا بما فيه الخير والرشاد والصلاح في حياتهم، من يعني نزهة، من رياضات نافعة، من قراءات مسلية، من قصص يعني ممتعة وفيها القيم والأخلاق والعادات وكذا. ثم انتقل من هذا الدليل من خلق الإنسان إلى طعامه، قال أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه، ما قال أنتم تحرثونه أم نحن الحارثون، لا، تأمل كيف جعل الحرث حرث الأرض للإنسان، لكن جعل الزرع لله تعالى ونفاه عنهم. ذلك روي في بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولن زرعت ولكن قل حرثت. قال أبو هريرة راوي الحديث ألم تسمع قول الله تعالى أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. الإنسان ماذا يفعل؟ يحرث الأرض، يحرث يعني يشق الأرض، يضع فيها البذرة، يدفنها ويصب عليها الماء فقط، ينتهي دوره هنا. لكن انظر هذه البذرة اليابسة الميتة، بذرة صغيرة، كيف الله تعالى ينبت منها هذا الزرع. ذلك قال أنتم تزرعونه، تزرعون يعني تنبتون الزرع من هذه الحبة والبذرة. سبحان الله كيف يخرج من هذه البذرة، هذه السنبلة التي تحمل السنابل ويعني فيها مئات السنابل والقشر والطعام للإنسان، كيف هذه النواة يخرج منها شجرة فيها الساق وفيها الأغصان وفيها الأوراق وفيها الثمار من نواة صغيرة. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما يابسا هشيما مكسرا فظلتم تفكهون، يعني تتعجبون لماذا حصل كذا وتندمون على ذلك. وأصل الكلمة تفكها، الأصل الفكاهة يعني المرح والفرح، فكيف جاءت في هذا الموضع؟ قال لك هذه من أخوات تحنث تحرج، يعني بمعنى النفي، مثلا كما قالت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، يتحنث الحنث والإثم، لكن يتحنث تحنث يعني أزال الإثم بالعبودية. فكذلك الفكاهة المرح والفرح، لكن تفكها يعني طرح عنه الفكاهة والمرح فجاءه الحزن والندم والتعجب مما حصل، هذا أصل الكلمة. إذن تفكهون تعرف لي كيف تفسر بتندمون وتتعجبون. قال فظلتم تفكهون، تتعجبون وتندمون على هذا الذي حصل، لماذا أهلك الزرع. ثم من هذا الندم يقولون إنا لمغرمون، يعني خسرنا، بذلنا المال على هذه الحديقة ثم تحطمت، إنا لمغرمون، تحملنا الغرامات وبذلنا الأموال وهلكت. لكن تنكشف لهم الحقيقة، بل نحن محرومون، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. إذن علم أنه ما أهلك الله زرع إلا بسبب ذنبه، كما في قصة أصحاب الجنة عندما منعوا المساكين حقهم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون أحرقها، لما وصلوا إليها قالوا إنا لضالون، هذه ليست جنتنا، بل نحن محرومون. كذلك هنا قال بل نحن محرومون. إذن الإنسان عندما يتفكر كيف الله تعالى يرعى هذه البذرة ويخلق له طعامه من هذه البذرة اليابسة، والله قادر على أن يهلك هذا النبات فيجعله يستكين لربه جل وعلا. وسبحان الله، كأن هذا يتناسب مع الوعيد في سورة الواقعة، يعني كما ترى هناك قال أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، هنا أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، فكأنه يناسب هذا الجو، يعني فيه التقرير هذه العقائد العظيمة بالأدلة الواضحة والتذكير بنعم الله مع شيء من الزجر والوعيد المتناسب مع مقصود السورة وجوها. ثم انتقل من طعام الإنسان إلى شرابه، قال أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن. المزن تقول مزنت القربة إذا ملأتها بالماء، فكذلك السحب المحملة بالماء المليئة بالماء، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. فالله تعالى على كل شيء قدير، هو الذي ينزل المطر، كم تأتي أحيانا من سحب تتكاثف السحب ولا ينزل المطر، فالأمر لله جل وعلا. قال أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا، جعلنا هذا الماء العذب الزلال جعلناه أجاجا، أجاجا يعني شديد الملوحة لا يطاق، كما تقول تأججت النار يعني اشتدت في لهيبها. كذلك لو نشاء جعلناه أجاجا شديد الملوحة كاد يحرق جوف الإنسان. قال لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، اشكروا الله على هذه النعمة، نعمة الماء الصافي العذب الفرات. ولا يقول الإنسان أنا مستغني عن ماء السماء، الآن نأخذ مياه البحار نحللها ونشربها وانتهى الموضوع. لا، من الذي علم الإنسان؟ من الذي أقدره على صنع هذه الآلات؟ من الذي وفر له مصادر الطاقة لهذه الآلات ولتحلية المياه؟ والله قادر على أن يسلب الإنسان كل هذا، فما يستطيع أن يفعل شيئا. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا غائرا في الأرض فمن يأتيكم بماء معين. مهما تطور الإنسان لا يظن أنه يستغني عن ربه طرفة عين. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. ما يقول الإنسان لا نحن الآن نرسل طائرات وتلقح الغيوم وينزل المطر بإرادتنا. لا، من الذي علم الإنسان هذا لو كان ثابتا؟ فالأمر لله، وربما يفعل الإنسان هذا ولا يشاء الله فلا ينزل شيئا. فإذا المشيئة لله وحده جل وعلا. قال لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وذلك ينبغي على الإنسان أن يخضع لربه وتواضع له. الآن شعار الملحدين اليوم في هذا الزمان أنهم يظنون أنهم بهذه الوسائل العلمية الحديثة لا يحتاجون إلى رب في هذا الكون، وأنهم اكتشفوا كل شيء وأنهم يستطيعون أن يفعلوا كل شيء. ولهذا تأتي المصائب ترجع الإنسان إلى حقيقته حتى يعرف قدره. يأتي مثلا كورونا وهكذا يشل العالم، أين قدرة الإنسان؟ أين اكتشافاته؟ أين علمه؟ ذهب كل شيء. مهما كان سبب هذه الأمراض، لكن الذي قدر هذا في النهاية هو هذا الرب العظيم، ملك الجليل سبحانه جل وعلا. هذا يجعل الإنسان يخضع لله، يعلم أن هناك ربا لهذا الكون لا يمكن أن يستغني عنه الإنسان طرفة عين. ثم يختم هذه الأدلة والنعم بما ينضج به الإنسان طعامه، النار. قال أفرأيتم النار التي تورون، تورون تقدحون الغصن مع الغصن وتخرج هذه النار، يوريها الإنسان يخرجها من الأغصان. قال أفرأيتم النار التي تورون من الأغصان أو من الأحجار أأنتم أنشأتم شجرتها، أصل هذه النار من الأشجار أم نحن المنشئون؟ هذا من عجيب خلق الله، كما قال الله تعالى، قال أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، كما كان العرب يقولون في كل شجر النار، واستمجد المرخ والغفار، يعني المرخ والغفار هذه أشجار من السهل أن يخرج منها النار من أغصان من أشجار البادية، فيحك الغصنين خاصة من هذه الأشجار فإذا بالنار تخرج. فهذا شيء عجيب، لأن يعني طبيعة النبات الرطوبة، وطبيعة النار اليبوسة، طبيعة النبات البرودة، طبيعة النار الحرارة، كيف يخرج يعني هذه الرطوبة أو من هذه الرطوبة يخرج النار اليابسة المحرقة الحارة. فالله تعالى هكذا يخلق المتضادات، يخرج هذا من هذا. فكما أخرج هذه النار اليابسة الحارة من هذا النبات الأخضر البارد في طبيعته، فكذلك يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويقدر أن يعيد هذا الإنسان الميت الذي طبيعته البرودة والسكون إلى طبيعة الحياة التي فيها حركة وحرارة. هذا هو يعني الاستشهاد بهذا الدليل. قال أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. قبل أن يذكر منفعتها للناس ذكر منفعتها الدينية الأخروية، نحن جعلناها تذكرة. تذكرة تذكرنا النار بماذا؟ بنار جهنم. نحن جعلناها تذكرة يعني تذكر الإنسان بالنار الكبرى، بنار جهنم. ذلك كان بعض الصحابة رضي الله عنهم كابن مسعود وغيره من السلف رحمهم الله، كانوا إذا رأوا الحداد يدخل الحديد في النار أو الخباز يخبز الخبز في التنور يغشى عليهم ويبكون، تذكرون نار جهنم. إذا كان انظر كيف العجين يدخله الخباز في التنور وإذا بيحمر وإذا نسيه اسود، كيف يكون الإنسان والعياذ بالله يصل النار الكبرى والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم والعياذ بالله. كيف يطيق الإنسان هذه النار والعياذ بالله؟ نسأل الله أن يحرم بشرتنا على النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. نحن جعلناها تذكرة. تأمل كيف قدم هذا حتى ينتبه الإنسان يتذكر فينزجر عن المعاصي والشهوات. نحن جعلناها تذكرة. سبحان الله كيف الله جعل هذه النار التي يحتاج إلى الإنسان دائما، يعني الإنسان ممكن في كل يوم يرى النار لأنه يحتاج إلى أن يعد طعامه ويطبخه، فلابد أن يرى النار دائما في حياته فيتذكر دائما النار الكبرى. نحن جعلناها تذكرة. شوف كيف جعلها سببا لإنضاج طعامك، وهي العذاب الذي ينتظر الكفار، ينتظر المجرمين يوم القيامة، يرونها في كل يوم. أفلا يعتبرون، أفلا تذكرون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، ومتاعا للمقوين. القواء في اللغة هي الصحراء، الأرض القفر التي لا نبات فيها، فالمقوي هو الذي دخل الصحراء، أقوى يعني دخل الصحراء فهو مقوي، دخل القواء أو القواء. فالله يقول نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، يعني للمسافرين، لأنهم أحوج إلى هذه النار. إذا كان في بستان أو في المدينة ممكن يستغل يأكل من الزروع، من التمور، من الفواكه ويستغني، لكن المسافر الذي يسير في أرض لا زرع فيها ولا ثمر كيف يعيش؟ يحتاج إلى هذه النار حتى ينضج طعامه، يصيد ويطبخ وينضج الطعام مثلا، أو يحتاج إلى هذه النار حتى يستضيء بها في طريقه، ويحتاج إليها حتى يستدفئ بها في الليالي الباردة. إذن فقال ومتاعا للمقوين. هناك تفسير إشاري لطيف أيضا، قال ومتاعا للمقوين يعني للمسافرين، وكل الناس مسافرون في هذه الدنيا فيحتاجون لنا، لأن النار يحتاج حتى المقيم في الحقيقة. صحيح المسافر حقيقة يحتاج إليها أكثر، يعني حاجة أكبر، لكن أيضا المقيم الذي لا يسير في الصحراء أيضا يحتاج إليها. طيب كيف سماه مقوي؟ قال لك لأن الناس كلهم على سفر في هذه الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كأن هذا التفسير الثاني لطيف، يعني فيه إشارة إلى هذا، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، يعني للناس كلهم لأنهم على سفر في هذه الدنيا. فسبح باسم ربك العظيم، فسبح باسم ربك العظيم، الله أكبر. سبحان ربي العظيم، ما أجمل أن تختم مثل هذه الأدلة بتسبيح الله وتعظيمه. هنا لما يأتي التعقيب على هذه الآيات خاصة بالتسبيح، هذا فيه تنبيه للعبد أن يربط بين تسبيح الله تعالى والتفكر في آياته، فيكون تسبيحه أخص من تسبيح عوام الناس. كل واحد يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم في ركوعه وهو لا يدري ما يقول، أو ربما يتذكر سبحان ربي العظيم عظمة الله عموما هكذا بدون أن يقوم في قلبه شيء، لكن لما يقرأ هذه الآيات يقول سبحان ربي العظيم، يعني سبحان ربي العظيم كيف خلق الإنسان من ماء مهين، سبحان ربي العظيم كيف خلق الإنسان من نطفة ثم قدره تقديرا حتى كان بهذا الخلق العجيب، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم كيف جعل لكل إنسان موعد يموت فيه، سبحان ربي العظيم عظمة الله، سبحان ربي العظيم كيف أنه ينبت هذا النبات وهذه الأشجار من هذه البذور الصغيرة، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم كيف ينزل هذا الماء الصافي العذب من السماء، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم كيف يخرج هذه النار الحارة اليابسة من الشجر الأخضر الرطب، سبحان ربي العظيم، وهكذا سبحان ربي العظيم. وذلك من الطرق الجميلة في الصلاة، في الخشوع، في الركوع، أنك إذا سمعت الآيات التي يقرأها الإمام ثم ركعت، فربما وأنت راكع تقول سبحان ربي العظيم وتستمر الآيات، يعني ترد على قلبك، يستمر تدبرك لهذه الآيات لكن بطريقة التسبيح والتعظيم. وهذا ممكن أن تطبقه على كل آية في القرآن، كل آية تدل على عظمة الله، كل آية. فهذا يعني ممكن يفعله الإنسان أحيانا أو إذا قام في قلبه هذا المعنى، فهذا معنى جميل يجعله يعني خاشع في صلاته ويتفكر في يعني أمور خاصة في الصلاة في تعظيم الله تعالى. أن أحيانا الإخوة إنسان إذا تكرر عليه الشيء يصبح عادة له ويألفه، فبعد ذلك ما يشعر بحلاوته وما يقوم في قلبه خشوع وهو يقوله، قل سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وهو لا يشعر ما يقول. لكن لما يجدد التفكر في آيات العظمة يخشع قلبه، يتلذذ بتسبيح الله، وهذا أعظم لأجره في تسبيحه لله تعالى، أن هذا التسبيح يكون تسبيحا بخشوع بحضور قلب. قال فسبح باسم ربك العظيم. وأختم بهذه الفائدة نسيت أن أذكرها من باب اللطائف ودقة القرآن الكريم، هنا قال لو نشاء لجعلناه حطاما، لكن في الماء قال لو نشاء جعلناه أجاجا، هناك باللام هنا بدون لام. قال لك لأن تحول الماء إلى ماء مالح هذا معهود عند البشر، الماء ممكن يخرج يمر على صخور وكذا يتغير طعمه، هذا معهود، فما ناسب أن يؤكده لأنه أمر قد يكون يعني معهودا عند الناس، بخلاف هذا الأمر الطارئ والمصيبة التي تنزل على الإنسان وهو لا يتوقعها، أن تكون عنده مزرعة وخير ونبات وزرع وثمار ثم يعني يرسل عليها ريحا فيدمرها ويكسرها ويهلكها، فهذا أمر يعني أمر يشتد على الإنسان وقعه وربما ما يتوقعه في حياته، فناسب أن يأتي التوكيد هنا لو نشاء لجعلناه حطاما، والله أعلم. نسأل الله تعالى يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.